زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على ناقض من نواقض الوضوء، وكنا قد تكلمنا عن موضوع نقض الوضوء بالنوم، ونقض الوضوء بمس المرأة، ونقض الوضوء بمس العورة، وقلنا إن أرجح الأقوال في هذا أنه ينقض الوضوء مطلقا كما هو مذهب أكثر العلماء، وذكرنا الأقوال الأخرى ومنها التفريق بين مس العورة بشهوة وبغير شهوة. تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بمس العورة، وأن حكم المرأة والرجل في هذا سواء في مس الذكر ومس الفرج، وأن التنصيص على حكم المرأة في أحاديث أخرى وإن لم تكن بقوة حديث بسرة لكنها تصلح للاستدلال، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد بسند حسن. وقلنا إن الحكم شامل لمس عورة الإنسان نفسه ومس عورة الغير، وتكلمنا على موضوع مس عورة الطفل أثناء تغسيله أو تنظيفه، وكذلك الطبيب والخاتن ونحوهما، وأن التقييد الوارد في حديث من مس ذكره إنما خرج مخرج الغالب فلا يفيد التخصيص، يعني أن الحكم ليس خاصا بمن مس ذكر نفسه، وأن هذا يشمل مس العورة عموما. وكذلك لا فرق بين مس فرج حي ولا ميت، فالكل ينقض الوضوء كما قال ابن قدامة رحمه الله: وفرج الميت كفرج الحي لبقاء الاسم والحرمة. لكن طبعا لا يجوز، يجب ستره ولا يجوز مس العورة، حتى التغسيل يكون بخرقة ومن تحت الغطاء، فلا يجوز ذلك. لكن على فرض حدوثه فما هو الأثر الفقهي؟ وعرفنا أن فرج البهيمة لا يدخل في هذا الحكم، ولا يصح قياس البهيمة على الإنسان. وعرفنا أن شرط النقض أن يكون دون حائل، أي المس، لأنه مع الحائل لا يسمى مسا أصلا. وعرفنا أن الحكم لللامس، ولا ينتقض وضوء الملموس، لأن الأحاديث الواردة في اللامس لا في الملموس، على الراجح. وأن الحكم خاص بمس العورة الفرج، لكن لا يشمل الإليتين ولا الأنثيين، وأن رواية من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ مدرجة من كلام عروة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والرفغ والرفغ بالفتح والضم لغتان: باطن الفخذ، مفصل الفخذ عن البدن، هذا الانثناء رفغ ورفغ. وعرفنا أن مس حلقة الدبر فيها الخلاف، والأحوط الوضوء من ذلك، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وذكرنا أن مس العورة بغير اليد من الأعضاء لا يوجب الوضوء بالاتفاق، كالذراع والقدم، وأما إذا مس ببطن كفه فيجب الوضوء بلا خلاف بين القائلين بانتقاض الوضوء بمس الفرج، وكذلك لا ينتقض الوضوء بمسه بذراع عند جمهور العلماء، واختلفوا بظاهر الكف هل ينتقض أم لا، فمذهب الحنابلة عدم التفريق بين باطن الكف وظاهر الكف، والشافعي الذين قالوا إن النقض خاص بباطن الكف. وعند هؤلاء الذين يقولون بالنقض بناء على حديث بسرة الذي يعتمدونه دون حديث، دون حديث من؟ ها؟ طلق، طلق بن علي فيما رواه عنه ابنه قيس. طيب، الذين يذهبون إلى حديث بسرى فقط عندهم أن الحكم بالنقض عام، سواء كان اللمس بشهوة أو بغير شهوة، ولكن بعض الذين يجمعون بين حديثي بسرى وحديث طلق يقولون حديث طلق يبين عدم الوجوب وحديث بسرى يبين الاستحباب، أو حديث طلق يبين أنه إذا مسه بغير شهوة لا ينقض إنما هو بضعة منك، وحديث بسرى يحمل على ما إذا مسه بشهوة. الناقض الذي يليه تغسيل الميت، هل تغسيل الميت ينقض الوضوء أم لا؟ هل تجب الطهارة من تغسيل الميت أم لا؟ هذا هو الناقض السادس الذي ذكره المصنف رحمه الله. إذن ما هي النواقض التي ذكرها؟ ما هي الخمسة السابقة؟ أولا خارج من السبيلين، ثانيا النوم المستغرق، ثالثا أكل لحم الجزور، رابعا لمس المرأة، خامسا مس العورة. الآن نتكلم في موضوع تغسيل الميت. نعم، قلنا إن أقوى الأقوال النقض مطلقا أو التفريق بينما إذا مسه بشهوة أو بغير شهوة، وأن الأحوط هو الوضوء بكل حال. القول بنقض الوضوء من غسل الميت من مفردات مذهب الحنابلة خلافا لبقية العلماء الجمهور. قال المرداوي: الصحيح من المذهب أن غسل الميت ينقض الوضوء، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، مسلما كان أو كافرا، يعني الميت، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وهو من مفردات المذهب الإنصاف. في الشرح الممتع قال الشيخ: ولو من وراء حائل، لأن المؤلف يقول غسل الميت ولم يقل مس الميت، فلو وضع يده في قفاز أو غسل الميت بخرقة فإن وضوءه ينتقض مطلقا في مذهب الحنابلة. والغاسل من هو؟ الذي يقلبه ويباشره ويعين في ذلك ولو مرة. قالوا: أما من يصب الماء فليس بغاسل، لأن الغاسل الذي يباشر بدن الميت بالغسل، وأما من لا يدلك ولا يفرك ولا يمر بيده أو بخرقة على بدن الميت فليس بغاسل. طيب، الذين قالوا بأن الوضوء ينتقض بتغسيل الميت، ما هو دليلهم وما هي حجتهم؟ الآثار الواردة عن الصحابة التي فيها الأمر بالوضوء من غسل الميت. فروى عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في المصنف عن عطاء قال: سئل ابن عباس: أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال: لا، قد إذا نجسوا صاحبهم، ولكن وضوء. فالشاهد في قولي ولكن وضوء. ونقل ابن قدامة في المغني وابن تيمية في شرح العمدة كلام أبي هريرة أنه قال: أقل ما فيه الوضوء. وقال ابن القيم: صح عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة الأمر بالوضوء منه، يعني من تغسيل الميت، ولا يحفظ عن صحابي خلافهم، وهو قول حذيفة وعلي أيضا. بدائع الفوائد. لكن هناك ما يخالف في الحقيقة. أيضا استدلوا بما راه أحمد في المسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث ظاهره وجوب الاغتسال من غسل الميت وليس فقط الوضوء. قالوا إذا أوجب الطهارة الكبرى فالطهارة الصغرى من باب أولى، والقاعدة عندهم كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. قال الترمذي في سننه، وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. ومن المعاصرين قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: من غسل ميتا فينبغي له أن يتوضأ، لأنه أفتى بهذا جماعة من الصحابة، فينبغي أن يتوضأ وضوء الصلاة، خروجا من خلاف العلماء وعملا بما أفتى به بعض الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، انتهى كلام الشيخ. لكن جمهور العلماء وعامتهم أن غسل الميت لا يوجب غسلا ولا وضوءا. طيب، بماذا أجابوا عن أثر بن عباس وأبي هريرة؟ قالوا: خالفهم صحابة آخرون، ولم يحصل إجماع من الصحابة على هذا الحكم. فعن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال الجمهور: ويحتمل أيضا أن يكون مراد بن عباس غسل اليدين فقط، أن من غسل ميتا قال ولكن الوضوء يعني غسل اليدين فقط. ويؤيد هذا ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هو بنفسه: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم لمؤمن طاهر وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا رواه الحاكم والبيهقي. طيب، حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، أولا بالنسبة لثبوته نقل النووي الاتفاق على ضعفه، وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر من غسل ميتا فليغتسل فقال: ليس يثبت فيه حديث. وكذا قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث. وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثا ثابتا، ولو ثبت للزمنا استعماله. يجب، لو ثبت يجب على من غسل ميتا أن يغتسل، ويجب على من حمله أن يتوضأ، لكن لم يثبت. وقال ابن المنذر أيضا: ليس في الباب حديث يثبت. طيب، هؤلاء بعض الذين ضعفوه، فمن الذي صحح الحديث؟ صححه ابن القطان وابن حزم في المحلى والحافظ في التلخيص، وقال: أسوأ أحواله أن يكون حسنا، ومن المعاصرين حسنه الشيخ الألباني. لكن من العلماء من قال هذا يصح موقوفا، يعني وإن كان لا يصح مرفوعا لكن يصح موقوفا، عن أبي هريرة. من قال بهذا من المحدثين؟ البخاري، أبو حاتم الرازي، البيهقي، ابن الملقن قال: له طرق كثيرة، وحاصله الملخص تضعيف رفعه وتصحيح وقفه، تضعيف رفعه وتصحيح وقفه. قال أبو حاتم أيضا من الكبار: إنما هو موقوف عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات، لا يرفع الثقات النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي رحمه الله: الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفا غير مرفوع. والحاصل أن نقادا كبار، لا، النقاد الكبار في الحديث لا يصححونه مرفوعا، منهم أبو حاتم وأحمد والبخاري وعلي بن المديني وكذلك ابن المنذر والبيهقي، فإذا مرفوعا ما ثبت، لم يصح في وجوب الوضوء ولا في وجوب الغسل من تغسيل الميت حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبقينا الآن في أحاديث موقوفة، روايات موقوفة عن الصحابة كابن عباس وأبي هريرة، وقد عارضها عن صحابة آخرين كابن عمر عدم الوضوء من تغسيل الميت، وجاء عن ابن عباس غسل اليدين رواية. طيب بدن الميت نفسه، يعني من حجة الجمهور الذين يقولون أن ما هناك شيء يوجب الوضوء، قالوا بدن الميت طاهر، ومس الطاهر ليس بحدث، بل لو كان نجسا لا يعتبر مسه حدث، وكل ما عليه أن يغسل النجاسة. لو مس نجاسة، لو واحد مس بولا وهو متوضئ، ماذا يجب عليه؟ فقط غسل النجاسة، فمس النجاسة لا ينقض الطهارة، وبدن الميت أصلا طاهر. نحن لو كان الحديث مرفوعا صحيح كان قلنا قضية تعبدية وما خلاص نسلم، لو المسألة صحيحة مرفوعة أو أن الصحابة أجمعوا عليها كان قلنا والله هذه قضية تعبدية، ما نبحث مسألة إيش السبب، ما خلاص نتوضأ. لكن ما صح مرفوعا، وفي خلاف في الآثار الواردة عن الصحابة، ومن جهة المعنى بدن الميت ليس بنجس، ولو فرضنا أنه نجس مس النجاسة لا ينقض الطهارة. ولذلك قول الجمهور بعدم الوجوب أو بعدم نقض الطهارة من مس الميت قوي، يعني لهذه الاعتبارات. لكن لا تستطيع أن تقول إن القول الآخر الذي يستند إلى ما جاء عن أبي هريرة وما جاء عن ابن عباس أنه ليس له وزن ولا قيمة. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى الأحوط، خلص يعني غسل ميتا يتوضأ. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو مس جيفة أو دما أو خنزيرا ميتا أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت أحرى أن لا يكون على من مسه طهارة، انتهى. ولما صح عن الصحابة من عدم اغتسالهم عند غسل الميت، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينبه أم عطية على الغسل من غسل الميت وهو موضع تعليم، فلو كان واجبا لبينه لها. ولذا فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من غسل ميتا لا يجب عليه الاغتسال، وأن اغتساله مستحب فقط وليس بواجب. قال النووي: مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يجب الغسل من غسل الميت لكن يستحب. وقال في المجموع أيضا: ويسن الوضوء من مس الميت، نص عليه الشافعي في مختصر المزني رحمه الله، انتهى. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. أخرجه الدارقطني والخطيب بإسناد صحيح كما قال الحافظ رحمه الله في تلخيص الحبير. وعن بكر بن عبد الله قال: حدثني علقم بن عبد الله المزني قال: غسل أباك أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زادوا على أن كفوا أكمامهم وأدخلوا قمصهم في حجزهم فلما فرغوا من غسله توضأوا وضوءهم للصلاة. وصلنا في أبي شيبة. اختار هذا القول ابن قدام رحمه الله من الحنابلة، فقال: وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الوجوب من الشرع، يعني ما يمكن أن نقول بالوجوب إلا بشيء من الشرع، ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، فبقي على الأصل. ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي، يعني لو غسلت حيا أو غسلت ميتا ما الفرق؟ يعني من جهة المعنى، واحد غسل مشلولا مثلا حيا، هل يجب عليه أن يغتسل؟ وما مس عورة ولا شيء، مجرد أنه غسل. طيب، يقول ابن قدامة: وما روي عن أحمد في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب، فإن كلامه يقتضي نفي الوجوب، فإنه ترك العمل بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، وعلل ذلك بأن الصحيح أنه موقوف عن أبي هريرة، أن ما ثبت مرفوعا. فإذا لم يوجب الغسل، بقول أبي هريرة، مع احتمال أن يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الضعيف، قال: فإذا لم يوجب، ابن قدامة يقول أنه أحمد إذا لم يوجب الغسل بقول أبي هريرة، مع احتمال أن يكون من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلأن لا يوجب الوضوء بقوله مع عدم ذلك الاحتمال، أو لا أحرى المغني. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والأظهر أنه لا يجب الوضوء من غسل الميت. ابن تيمية خالف إيش هنا؟ خالف المذهب، خالف مذهب الحنابلة، لأنه تبين له أن الراجح بخلافه. قال: والأظهر أنه لا يجب الوضوء من غسل الميت، فإنه ليس مع الموجبين دليل صحيح، بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن الاستحباب متوجه ظاهر. يعني نقول بأن من غسل ميتا يستحب له أن يتوضأ، نعم نعم الاستحباب، نعم. قال: فيستحب أن يتوضأ، انتهى. المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي، الذي نحن بصدد شرح كتابه ومتنه هذا، اختار الاستحباب أيضا. ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر، لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت، وما روي عن ابن عمر وابن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب، يمكن أن يحمل على الاستحباب، ولا يزيل الأصل الثابت. ما هو الأصل الثابت؟ ها؟ بقاء الطهارة. ما هو الأصل الثابت؟ بقاء الطهارة. ما ننتقل عن الأصل إلا بيقين، يعني ما واحد توضأ الآن قال: أنا توضأت، أنا على طهارة، ما يمكن ننقله عن الطهارة ونقول بطلت انتقضت إلا بيقين، وليس عندنا يقين، ليس عندنا يقين بأن غسل الميت ناقض. طيب، ننتقل الآن إلى الناقض الثامن، ها؟ السابع. الناقض السابع الردة، والعياذ بالله. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والردة وهي تبطل الأعمال كلها. ها؟ عدنا، أنتم أبيتم، أنا قلت الثامن، قلتم السابع، ثامن. طيب، هذا هو الناقض الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو ردة عن الإسلام والعياذ بالله. والردة هي الخروج عن الإسلام، وقد تكون بالقلب، وقد تكون باللسان، وقد تكون بالجوارح، قد تكون بالعمل. طيب، فقد تكون الردة بالقلب مثل النفاق الأكبر، واحد يخفي الكفر في قلبه، أو يكذب الله تعالى، أو يجحد وجوده عز وجل، لا يؤمن به، أو يعتقد وجود خالق آخر مع الله، أو يبغض الله ورسوله، وهذا موجود عند بعض العلمانيين، هو يعني في قلبه بغض الدين ومن أنزله. يعني لو تكلم، لو أتيح له المجال أن يتكلم وما يخشى على نفسه، أو كان في بلاد الكفر يصرح بهذا، يقول أنا أبغض شيء اسمه دين. هذا الذي في قلبه بغض الدين ومن أنزله كافر حتى لو ما تكلم، لأن إضمار بغض الدين ومن أنزله كفر أكبر مخرج عن الملة، ردة. وهذا التحول يحصل عند بعض الناس، يعني قد يذهب في الدراسة في الخارج أو يعاشر ناس من المرتدين والعلمانيين فيكون مسلما، ومن كثر ما يسمع منهم يرتد. ممكن يرتد في أحد المجالس أو في تراكمات للمجالس، في النهاية ينتهي إلى خلاص بغض الدين ومن أنزله. هذا الكفر القلبي ردة عن الإسلام، فيكون أولا قبل المجالس اللي جالس فيها العلمانيين كان مسلما من عامة المسلمين، قد يكون ما هو أصلا لا طالب علم لا يعني من عامة المسلمين. لما خالط القوم وبثوا فيه شبههم ومن كثرة ما سمع منهم تولد عنده بغض الدين في قلبه أو كره الله كره رسوله صلى الله عليه وسلم فيرتد والعياذ بالله. ما هي مجرد وساوس، يعني لو كانت مجرد وساوس الشيطان يأتي ما أحد يسلم منها، وساوس ما أحد يسلم منها، إنه الشيطان ممكن يأتي يقول وش درانا القرآن صح وإيش درانا، يعني وساوس. لكن المؤمن يدفعها يقول آه يلا هات مثله، أنت يا إبليس اللي تقول لي إيش درانا هات مثله، ما أحد أتى بمثله، يعني يا أخي القرآن حق وهذا مشتمل عليه من الأحكام خلص. وصاحب العلم طبعا يرد هذه شبهات سهلة بالنسبة للطالب العلم سهلة. فالوساوس ليست ردة، خطرات. ولو قيل للمؤمن الذي تأتيه الوساوس ما هو موقفك، يقول والله أبغضها، أنا أترد من جبل ولا أن أتلفظ بالوساوس هذه، خلص فلا تضره يعني. لكن من شرح بالكفر صدرا خلاص وصل إلى نتيجة بغض الدين بغض الرب بغض النبي بغض خلاص. فإذا الردة تكون بالقلب كتكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بغض الله أو بغض نبيه صلى الله عليه وسلم، أو بغض ما أنزل أو بغض بعض ما أنزل، هذا البغض قلبي. جحد شيء من القرآن، قال هذه خرافة وقصة أصحاب الكهف وعصا موسى مثلا، خلاص يرتد بهذا الجحد القلبي يرتد. طيب، وقد تقع الردة باللسان كسب الله ورسوله ودينه، لا سب الدهر ليس كفرا أكبر مخرجا عن الملة، فهذا من المحرمات اللفظية لكنه ليس كفرا أكبر مخرجا عن الملة. لكن سب الله سب رسوله سب دينه هذا كفر أكبر مخرج عن الملة. طيب، الكفر بالجوارح وبالعمل كالسجود لصنم أو إهانة المصحف، يعني أخذه عامدا متعمدا فنجسه وقذره ووضعه في القمامة، يعني عمدا، ما هو واحد ما هو منتبه رمى الشنطة وفيها مصحف، ما لا هو يعلم يعلم فعلها عامدا، خلاص هذا كفر أكبر مخرج عن الملة. طيب، المرتد شر من الكافر الأصلي. طبعا نحن الآن في مبحث إيش؟ نواقض الوضوء، نواقض الطهارة. فالكافر الأصلي ما عندنا بحث في قضية هو أصلا ما تطهر على أساس ينتقد، ما صحت له طهارة حتى نبحث في نقضها، هو ما أسلم أصلا. لكن المرتد كان مسلما فتوضأ ثم جرى على لسانه سب الدين أو الرب أو عمدا عامدا متعمدا، فالبحث هنا الآن ما حكم طهارته؟ المرتد شر من الكافر الأصلي. قال شيخ الإسلام في الرد على الاتحادية الباطنية، طبعا كان على عهد شيخ الإسلام رحمه الله من يقول بأن كل ما ترى بعينك فهو الله، مو هذا العمود وهذا الجدار وأنت وهو والعياذ بالله، ومنهم من يقول اتحد الخالق بالمخلوق، اتحد ودخل في بعض خلاص. صار شيئا واحدا والعياذ بالله. فقال شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الاتحادية الباطنية: ومعلوم أن التتر الكفار خير من هؤلاء، فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة، والمرتد شر من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة. انتهى. طبعا لأن هؤلاء أصلا هؤلاء يقولون يعني كل شيء هو الله، فلما قال فرعون أنا ربكم الأعلى كان كلامه صحيح، بس موسى ما فهمها، يعني خلاص ما عند هؤلاء كفرهم كفر شنيع. طيب لو واحد قال وما فائدة بحث رد إنه هل ردة تنقض وضوء ولا لا، وأصلا المرتد حيصلي، ليش نبحث إنه الردة تنقض ولا ما تنقض؟ والجواب أن المرتد إذا ما رجع للإسلام لا فائدة عملية له في مسألة في البحث، لكن لو رجع هنا تظهر الفائدة العملية من البحث. واحد توضأ للصلاة ثم سب الدين، وهذا ترى ما هو يعني مع الأسف ليس شيئا مثلا تقول لا هذا نادر ولا ما يقع، لا في بعض بلدان المسلمين على الطالع والنازل سب الدين والرب ويعتبرونها كأنها من المرجلة، يعني إذا واحد يعني كأنه إذا أراد أن يثبت نفسه. فهذا في بعض بلدان المسلمين بعض مجتمعات المسلمين يقع يوميا. فبحث المسألة مهم وعملي، ألا وهو أن هذا الرجل الذي ارتد في تلك اللحظة التي سب فيها الرب أو الدين أو النبي صلى الله عليه وسلم، لو ذكر أو أنكر عليه أو نصح أو استتيب أو فتاب رجع نطق بالشهادتين وأسلم مرة أخرى، والصلاة حاضرة التي توضأ من أجلها حاضرة، هل تقول له أعد وضوءك أم لا؟ هنا تظهر فائدة البحث. طبعا ولو قلت إن الردة تبطل الأعمال لو أسلم مرة أخرى ستقول أعد حجك، وفي إعادات أخرى ستترتب عليها سيأتي الآن يعني كنتائج عملية. ولذلك نحتاج أن نبحث ما تأثير الردة على عبادات المسلم، ما تأثير الردة على عبادات المسلم. للردة من حيث تأثيرها على العبادة ثلاث حالات: أولاً أن تقع الردة بعد الفراغ من العبادة بالكلية، كمن ارتد بعد رجوعه من الحج والعياذ بالله، وارتد بعد العيد أو بعد ما انتهى من يوم صيام، أو ارتد بعد ما فرغ من صلاته. البحث الآن هل الردة تبطل هذه العبادة أم لا؟ الآن العبادة انتهت. الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الردة لا تبطل العبادة لكن تحبط أجر العبادة، فإذا مات ما له أجر. طيب لو بقي حياً وقلنا بعد الفراغ من العبادة الردة لا تحبط العبادة لكن تحبط أجر العبادة، ما له أجر عليها، خلاص أحبط أجره بالردة، لكن العبادة نفسها صحيحة. لو أسلم لن تأمره بالإعادة، هذه الفائدة العملية. لو صلى العصر ثم ارتد والعياذ بالله، لو أسلم لن تأمره بالإعادة. حج ثم ارتد بعد الحج لن تأمره بإعادة الحج. طيب ثانيا أن تقع الردة أثناء العبادة وترى هذا وجد في الحج مع الأسف يا جماعة والعياذ بالله، يعني في حجاج وفي الحافلة مع الزحام والسائق والملاسنات يسب الدين والرب، هو في وسط الحج، أنت أصلا ليش جيت أصلا؟ يعني إذا كنت عندك المسألة تصل إلى سب الدين والرب أصلا ليش حجيت؟ ليش؟ أليس الحج تعظيما لله؟ فأنت يعني جئت تحج بيته وتسبه. فبعض الناس يكفرون في الحج هذا يعني، وبعضهم في الصيام يغضب وربما طبعا ممكن تقول طيب هذا الغضب إذا صار مجنونا ما يعرف ماذا يقول له حكم خاص، لكن بعضهم يدري ماذا يقول ممكن. إذن تصور الردة أثناء العبادة وارد، أثناء الصوم أثناء الحج وارد. ففي هذه الحالة تبطل العبادة قولا واحدا خلاص، إذا ارتد أثناء الحج بطل الحج، ارتد أثناء الصيام بطل الصيام، ارتد أثناء الاعتكاف بطل الاعتكاف، وهكذا. ثالثا، أن تقع الردة بعد الفراغ من العبادة وقبل انتهاء حكمها. كيف يعني؟ ارتد بعد الفراغ من الوضوء، حصلت الردة بعد الفراغ من العبادة؟ نعم ولا لا؟ نعم حصلت، لكن حكم العبادة الذي هو الطهارة، لأنه ماذا ينتج عن الوضوء؟ الطهارة. ما هو أثر الوضوء؟ الطهارة. هل أثر الوضوء باق ومستمر أم لا؟ فالآن البحث، الردة التي وقعت بعد الانتهاء من فعل العبادة وقبل زوال حكمها، لأنه لو انتقض وضوءه ثم ارتد يكون انتهت العبادة وانتهى أثرها، لكن توضأ ثم ارتد انتهت العبادة لكن ما انتهى أثرها، أثرها لا زال قائما وهو الطهارة. فهذه الردة وقعت بعد الانتهاء من فعل العبادة لكن أثر العبادة وحكم العبادة وهو الطهارة اللي هي الوضوء، العبادة اللي هي الوضوء باق ومستمر. فهل الردة تبطل حكم العبادة أم لا؟ هل تزول الطهارة، حكم الطهارة يزول بالردة؟ من نظر إلى أن الردة وقعت بعد الفراغ من العبادة قال إن الطهارة لا تبطل، لا زال طاهرا، لا زال طاهرا، الحكم باقي. بمعنى توضأ ثم ارتد، لو تاب ونطق الشهادتين وندم ماذا سنقول في وضوئه؟ صحيح، باق على وضوء، باق على طهارته، باق على طهارته. هذا مذهب جمهور العلماء، يقولون باقي. ومن نظر إلى أن حكم الطهارة ما زال موجودا حكم ببطلانها، وهو مذهب الحنابلة. قال ابن قدامة: فمتى عاود إسلامه ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ. لأن الحنابلة يقولون حتى لو انتهت العبادة والأثر موجود الردة تحبط هذا كله، قالوا ليس له الصلاة حتى يتوضأ وإن كان متوضئا قبل ردته. طيب ماذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي؟ باق على طهارته، وإذا تاب ورجع للإسلام لا يلزمه تجديد الوضوء أو إعادة الوضوء، فالطهارة باقية. ابن قدامة ماذا قال بعد ما ذكر يعني كلام الأئمة الثلاثة وخلاف المذهب لهم؟ قال: ولنا قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. والطهارة عمل، وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها فتحبط بالشرك، انتهى، فيجب أن تحبط بالشرك المغني. قال المرداوي: الصحيح من المذهب أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء رواية واحدة، واختاره الجمهور وهو من مفردات المذهب. ولعل ما ذهب إليه الجمهور يعني الآن بالنسبة لمسألة بقاء الحكم، بقاء الحكم أنه قوي وجيه. قال السرخسي: المتوضئ إذا ارتد نعوذ بالله ثم أسلم فهو على وضوئه. المبسوط. قال النووي: لأنها ردة بعد الفراغ من العبادة فلم تبطلها كالصوم والصلاة بعد الفراغ منهما المجموع. قال صاحب نهاية المطلب: فإن الردة الطارئة ليست من الأحداث المبطلة للوضوء. إيش يعني الطارئة؟ لأن ارتفعت بعد وتاب بعدها. قال ابن حزم: فإنه لم يأتي قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة المحلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح أن الردة لا تنقض الوضوء. إذن الشيخ هنا خالف إيش؟ المذهب، لأنه تبين له الراجح بخلاف المذهب. طيب والآية ماذا أجابوا عنها؟ لئن أشركت ليحبطن عملك. قالوا: هذا حبوط ثواب وليس بطلان الأثر، هذا حبوط ثواب وليس بطلان أثر العبادة، أثر العبادة باقي، طهارة باقية. قال الشيخ السعدي رحمه الله بعد ذلك: وهي يعني الردة تحبط الأعمال كلها، فتبطل جميع الأعمال الصالحة التي عملها قبل الردة. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وحبوط الأعمال زوال آثارها المجعولة مرتبة عليها شرعا، فيشمل آثارها في الدنيا والثواب في الآخرة، وهو سر قوله في الدنيا والآخرة. هذا كلام صاحب التحرير والتنوير في التفسير الطاهر بن عاشور رحمه الله. قال: فالآثار التي في الدنيا هي ما يترتب على الإسلام من خصائص المسلمين، وأولها آثار كلمة الشهادة من حرمة الأنفس. لأن لو واحد قال: إيش أثر الشهادتين؟ أثر الوضوء الطهارة، وأثر الشهادتين عصمة الدم، عصمة المال، عصمة النفس. قال: وأولها يعني الدنيا، في الدنيا آثار كلمة الشهادة من حرمة الأنفس والأموال والأعراض والصلاة عليه بعد الموت والدفن في مقابر المسلمين، وآثار العبادات، وآثار الحقوق مثل حق المسلمين في بيت المال، لأن المرتد ما له حق في بيت المال، والعطاء ما له حق في العطاء، وحقوق التوارث والتزويج، لأنه فيها المسألة ولاية، ولاية نكاح، فيها ولاية في الحضانة، فيها إثبات عدالة سيترتب عليها السقوط وانهيار أشياء الردة. طيب هذا في الدنيا، حبطت أعمالهم في الدنيا. كيف يعني حبطت في الدنيا؟ يعني ما عاد يتزوج مسلمة، ولا يأخذ من بيت المال شيء، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يقرب الحرام، ولا يكون وليا على امرأة مسلمة، ولا يلي حضانة طفل مسلم، خلاص هذه حبط، هذه في الدنيا، هذا حبوط في الدنيا. وفي الآخرة؟ قال: وأما الآثار في الآخرة يعني آثار الشهادتين فهي النجاة من النار بسبب الإسلام، على الأقل النجاة من الخلود في النار، وما يترتب على الأعمال الصالحة من الثواب والنعيم، أنه لهم ثواب عند ربهم. فإذا ارتد خلاص ما عاد له أمل في دخول الجنة أبدا، ولا عاد له ثواب على أي عمل من الأعمال إطلاقا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء مثلا، انتهى. إذن في آثار مترتبة على الردة فقهيا في الدنيا، يعني حبطت أعمالهم في الدنيا. كيف يعني؟ فقلنا: سقوط ولايته عن النساء المسلمات، سقوط إرثه من أقاربه، لأن المرتد الكافر لا يرث قرابته المسلمين، ولا المسلمون من قرابته يرثون إذا مات على الردة. وتحريم دخول مكة وحرمها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. وتحريم ما ذكى من بهيمة الأنعام لأنه اشترط في المذكي أن يكون مسلما أو كتابيا، والمرتد لا هو مسلم ولا هو كتابي. ثم تحريم الصلاة عليه بعد موته، تحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ثم تحريم نكاحه من امرأة مسلمة لأنه كافر، والكافر لا تحل له المرأة المسلمة بالنص والإجماع لقوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم من الآثار انفساخ النكاح، يعني هو ما يجوز يتزوج مسلمة ولا يزوج مسلمة، وإذا كان تحته مسلمة بمجرد الردة ينفسخ عقد النكاح. فإن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعد الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال، والشافعي الانتظار إلى انقضاء العدة، نحبس عنها حتى تنقضي العدة. وعن أحمد روايتان كالمذهبين. طيب، المرتد له حالتان: أن يموت على ردته فانتهى خلاص كل أعماله، ما عاد لها أي قيمة، الأعمال التي سواها من أعمال الخير ما عاد لها أي وزن ولا ثواب. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الثانية: أن يرتد ثم يرجع إلى الإسلام، فهل تحبط الأعمال الأولى التي كانت قبل الردة أم لا؟ هناك خلاف بين أهل العلم، فقيل تحبط بمجرد الردة، حتى قال بعضهم تلزم حجة الإسلام حتى لو حج من أول، وتلزم قضاء الصلاة ولو رجع في الوقت، يعني واحد صلى العصر ثم ارتد ثم تاب بعد مباشرة قالوا يعيد العصر لأنه اعتبروا الأولى حبطت انتهت. قالوا إذا كان عليه نذور كفارات وأيمان بطلت بالردة، فحتى لو أسلم ما عليه كفارة يمين لأنه خلاص العمل الأول اليمين التي انعقدت بطلت والنذر الذي انعقد بطل، فإذا رجع الإسلام لا يلزم الإتيان بموجباتها. هذا رأي الحنفية والمالكية، واستدلوا بالآية: لئن أشركت ليحبطن عملك. والقول الثاني ما هو؟ آية يا جماعة، ما هو القول الثاني؟ ما؟ إذا ارتد ثم رجع ما مصير الأعمال التي عملها قبل الردة؟ تعود وتثبت له بتوبته، وهذا رأي الشافعية والحنابلة. قالوا لأنه ما مات على الردة، قالوا شرط الحبوط أن يموت على الردة، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت. فإذا ما مات على الكفر معناها ما حبطت، وهذا مأخذ قوي. قال النووي رحمه الله: من حج ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه الحج بل يجزئه حجته السابقة عندنا. وإذا صلى المسلم ثم ارتد ثم أسلم وقت تلك الصلاة باق، ها على مذهب الشافعية والحنابلة، ها لا يجب عليه إعادته، لا يجب عليه. هل تبطل الأعمال بالردة مطلقا كما هي عند المالكية والحنفية، أم أنها لا تبطل إلا إذا مات على الردة كما هو مذهب الشافعية؟ فأولئك قالوا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وهؤلاء قالوا الآية فيها تفصيل، الآية الأخرى تفصل هذه تشرح تلك: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فعلق الحبوط بشرطين، ما هما؟ أولا الردة، ثانيا الموت عليها. قال وعلق الحبوط على أمرين، الردة واحد، الموت عليها اثنين. حصل حبطت، ما حصل لم تحبط. طيب وماذا أجابوا عن الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله؟ نعم، قالوا تلك عامة مطلقة وهذه قيدتها وبينتها، والمقيد مقدم على المطلق والمفسر مقدم على المفسر والمبين، المبين مقدم. وقال شيخ الإسلام فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء، كما نطق بذلك القرآن في غير موضع، لكن تنازعوا إذا ارتدهم عاد إلى الإسلام هل تحبط الأعمال التي عملها قبل ردة أم لا تحبط إلا إذا مات مرتدا، على قولين مشهورين هما قولان في مذهب الإمام أحمد، والحبوط مذهب أبي حنيفة ومالك، والوقوف مذهب الشافعي، يعني يتوقف حبوط العمل على موت على الردة. ولذلك الشافعي قال إذا عاد المرتد إلى الإسلام عادت إليه أعماله كلها ما له وما عليه. قال الشنقيطي رحمه الله هو شو هذا، هذا شغل العلماء، فعل العلماء اللي ما عندهم تعصب مذهبي. قول الشافعي ومن وافقه في هذه المسألة أجرى على الأصول، يتسق ويتفق مع الأصول لوجوب حمل المطلق على المقيد. لازم نجيب المطلق اللي هو من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، نحمله على المقيد اللي هو فيموت وهو كافر. قال ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. فإذن الصحيح من قولي العلماء أن المرتد إذا تاب إلى الله ودخل في الإسلام مرة أخرى تائبا منيبا فإن أعماله الأولى ثابتة ولا يجب عليه إعادة ما صح من عمله سابقا من الواجبات طبعا. طيب على قول الشافعية والحنابلة ما أثر الردة ثم التوبة على نذره ويمينه السابق؟ عليه كفارة يمين وكفارة نذر إذا رجع إلى الإسلام؟ لا، عاد ما يشوف، إذا طبقت خطأ بعد هذا الشرح مصيبة. عند الشافعية والحنابل الذين يقولون لا تحبط إلا بشرطين، إذا ارتد تاب ما حصل الشرطان، شرطان الردة والموت عليها، هذا ارتد ثم تاب، مو ارتد ثم مات، ارتد ثم تاب، كان عليه نذر من أول وكان عليه يمين كفارة يمين، الآن إذا ارتد حبط رجع تعود أعماله، معناها عليه هذا وهذا لابد أن تقولوا عليه. عند هؤلاء لا زالت كفارة اليمين ولا زالت لا زال الوفاء بالنذر واجبا عليه بعد توبته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.